من بعد قال الإمام الحسين بن مسعود اللغوي رحمه الله ذكر سند عن طلحة بنت يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من سجان الأقصى فقالت عائشة طوبى له مسحور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله خلق خلقا وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث يعني في سبيان في سبيان سبيان المسلمين صح الأقوال فيه إن شاء الله أو الذي لا ينبغي صح الأقوال فيه أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد المسلمين جميعا في الجنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك زجرا لعائشة رضي الله عنها أن تتكلم من رأيها عند نفسها إنما لابد أن تتكلم بالأدلة التي يعني لم يكن عندها في ذلك الوقت منها شيء وإلا فاعتبر الأحاديث الصحيحة أن أولاد المسلمين في الجنة. قال النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة توقف فيه بعضهم بهذا الحديث والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل فقال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين وأما أطفال المسلمين فلا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة. حكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيه أن جميع الولدان تحت المشيخ. قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم محمد بن زيد ومحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. قال وهو شبه ما رسم مالك في معطائه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه والجميع في المشيخ وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المسلمين خاصة في المشيخ. والصحيح من هذه الأقوال أن جميع الأطفال في الجنة الله أعلم وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه توقف في سجان المشركين وقال وما يدريكم أن ذكر هذا الله أعلم من يكون عليهم ذكر أيضا توقف في أولاد المسلمين. ذكرنا أن أولاد المسلمين حديث صحيحة واضحة مثل قوله عليه الصلاة والسلام صغارهم بعميص الجنة بعميص الجنة بعميص دي جويبة صغيرة وقال عليه الصلاة والسلام ما من المسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا دخل الجنة بشفاعتهم له أو نحو ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قالوا اثنان ولو قالوا واحد لقال واحد وهذا كله يدل على أن أولاد المسلمين سبب لدخول آبائهم الجنة فكيف بهم. لذلك نقول ما صح الأطفال في الأولاد أنهم ماتوا على الفطرة ونفعهم المساق الأول الذي شهد الخلق جميعا به وهو أن الله ربهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يشركون به شيئا فماتوا قبل الحنس قبل أن يعملوا الإثم قبل أن يبلغ عنه لسانه. فالأحاديث في اختبار الأولاد ضعيفة هذا ترجيح من خير عنه والأحاديث الواردة أنهم مع أبائهم إنما هي في أحكام الدنيا والأحاديث الواردة مثل قوله عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار بعد تسليم صحتها والأظهر أنها صحيحة فالموؤودة بمعنى الموؤودة له قذفت له لذلك الكلام عليه وإلا فالموؤودة لا ذنب لها قال الله عز وجل وإلى الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فأنكر الله عز وجل على من قتلها بلا ذنب فلا يعذبها سبحانه وتعالى بلا ذنب سبحانه وتعالى المولودة له أي الأب الذي طلب وأدى ابنته لكونها بنتا فولدت من أجله. السياق قد يدل على ذلك.
المولودة كبيرة.
المولودة الكبيرة إذا بلغت الحنس نعم، لكن الحديث يقول فيها إن أختا لنا لم تبلغ الحنس. المنى قد وعدت لنا أختا في الجاهلية لم تبلغ الحنس. قال الوائدة والمولود في النار إلا أن يدرك الإنسان الوائدة فتسلم. هذا المولودة ظاهرها والله أعلم كما ذكرنا أن يولد له والله أعلم أن أبوه وأمه. يعني لو إن مثلا حصل الغارة من المسلمين على بلاد الكفار فقتل أولاد من أولاد الكفار، هل علينا رية؟ هل علينا قتل خطأ؟ كفارة مثلا مثل لما لو تسبب المسلم في قتل طفل صغير عليه كفارة وعليه رية؟ الدية كفارة قتل النفس المؤمن وكذا الدية لأهله. فأما إذا أغاروا على بلاد الكفار فقتل من قتل من أولاد الكفار فهم مع آبائهم فلا دية ولا كفارة. حتى لو ايه؟ حتى لو اصابهم يزيد انهم في الجنة لان رسول الله قال رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى احترم فما احترمش بقى حكمه التمييز ده ساقط لا اثر له في المساءلة. يصح الاسلام ويصح شنو الكفر اقصد يعني يصح شنو معامل على ارض الكفر. ايوه بقى في اصدار في احكام الدنيا اللي هو يهودان من المجلسان من الصراني يعني كان في احكام الدنيا بمعنى ان هو هيفضل على الفطره لغايه ما الى ان يبقى عند الله. احنا في احكام الدنيا الولد النصراني ابن رجل نصراني يبقى تضرب عليه الجزيه مثلا ببلوغه ولا يطلب ان هو يصبح مسلما عند البلوغ ان هو الا يبقى مرتد لا يا كافر اصلي ايضا كم الدنيا يتوارث مثلا لو لا يتوارث اهله من بيتين شيئا. لو ان رجل نصراني مات واولاده دون البلوغ يورثوه ولا ما يورثوش؟ يورثوه لان هم اهل مله واحده في الظاهر في احكام الدنيا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ الحسين الايمان بالقدر فرض لازم وهو ان يعتقد وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها كتبها عليه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء. الآية الأولى لها تفسير الله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق الذي تعملون يعني الأصنام التي تنحتونها تكون دل على خلق أفعال العباد من جهة أن الصنم لا يسمى صنما إلا أو ما يصنعه الإنسان وما يعمله إلا بأن يضاف إلى الأصل المادة الصنع. لا يقال هذا مثلا منبر على أنه خشب لما يخشب زائد صنع في النجار يسمى إيه؟ منبر. فلو قلنا خلق الله هذا المنبر مش قصدنا خلق الخشب بس يبقى ايش ما خلق المنبر زائد ليه؟ زائد الخشب زائد الصنع دخلت افعال الواد في ذلك. او التفسير الثاني لها انما مصدريه والله خلقكم وعملكم زي نفس وما سواها زي نفس وتسويتها والسماء وما بناها اي وبنائها. هذا انما مصدريه او اظهر في الدلاله على خلق افعال الواد. الايه الثانيه والله قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء دل دلالة بظاهرها على عموم الخلق لكل الأشياء بما فيها أفعال العباد وصفاتهم ويعني أفعاله. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية من أوضح الأدلة في خلق أفعال العباد لأنها نزلت في المكذبين بالقدر الذين يخاصمون في القدر فنزلت إن كل شيء خلقناه بقدر. فلو أنها لا تتعلق بالأفعال كما نقول مثلا متعلقة بالذوات كل شيء يعني ذوات الأشياء لم يكن فيها دلالة على القدر لكنها متعلقة في الذين يخاصمون في القدر فدلت على خلق أفعال العباد. يقول الله تعالى أن الخصومة في القدر إنما تتعلق أفعال العباد وليست بذواتهم. فإن أحد ممن يقر بوجود الله لا ينازع في خلق الذوات، وإنما المنازعة في خلق الأفعال. وأن الأشياء التي يفعلها الناس هي بقضاء الله عز وجل وقدره، أم أن أفعالهم الاختيارية ليست داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه. الذي لا شك فيه أن كل شيء داخل تحت مشيئة الله عز وجل، كل شيء من أفعال العباد وصفاتهم لا يكون إلا لمشيئة الله. فالإيمان يقول فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. من أحسن كلام ومن أهمه أن مش معنى أن الشيء ده مراد أو مقدر أنه هو مرضي عند الله عز وجل. فقد خلق الله إبليس وهو لا يرضى عن فعله ولا يرضى عن أفعال الكفار، وهكذا في سائر الأمور المكروهة يكرهها الله مع كونه قدر وجودها. لماذا قدر وجودها؟ لحكمة بالغة اقتضاها سبحانه وتعالى. قدر وجودها أشياء لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد يعلم ببعضها بعض خلقه إذا شاء سبحانه وتعالى، ولكننا نفوض الأمر إلى الله عز وجل في كمال حكمته. ووعد عليهما الإيمان والطاعة ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. لكونها موجودة بقضاء الله لا يعني أن الله يرضاها ويحبها. المحبة والرضا لا تتلازم معها القضاء والقدر، بمعنى ليس كل ما هو مقدر محبوب لله. هناك المقدرات المحبوبة وهناك المقدرات المكروهة. قال سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل. احتجاج قوي جدا هذه الآيات إنها في شيء من أفعال العباد اللي هو الظلم والضلال. من الذي أضلهم؟ الله عز وجل أضل الظالمين. وقال ويفعل الله ما يشاء، إذن هذه مشيئته في أن يضل الظالمين. اقتتال العباد بعد الأنبياء، اقتتال الناس بعد أن اختلافهم، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا فعلهم وهو بمشيئة الله ولكن الله يفعل ما يريد. وإن كان يحب عز وجل أهل الحق ويكره أهل الباطل والفرقة والاختلاف، قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من الذين أهانهم الله؟ الذين لم يسجدوا. قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذين لم يسجدوا من الذي أهانهم؟ الله. ولكن إن الله يفعل ما يشاء من كونه أهانهم فلم يسجدوا ولم يوفقهم للسجود. وقال عز وجل ومن يرد الله أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال ابن عباس الحرج موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه، وقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة، وكل ضيق حرج وحرج يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني تشبيه بانه زي ما الشجره اللي حواليها شجر كتير جدا يمنع الرعاة انهم يوصلوا عشان يرعوا ورقها لانها مشتبكه، فكذلك قلب الكافر عمر ما الايمان يصلي، لان ربنا جعل صدره ضيقا حرجا. لماذا؟ لان ذلك يناسبه. ما ضربوش ربنا سبحانه وتعالى، لا لم يظلمه عز وجل، بل هو قدر عليه ذلك ولم يحرمه وجود الالات التي عليها يحاسب من كما من العقل ومن السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل، وعلى تلك يحاسب. لماذا لم يوفقه؟ لماذا الله عز وجل لم يظلمه ولكن لم يعطيه الفضل منه عز وجل؟ فالله عدل مع الخلق جميعا، ولكنه تفضل على طائفة منهم، وكونه لم يعطي هؤلاء الكفار فضلا في توفيقه لهم للهداية لا يعني أنه ظالمهم، ولا يلزم المساواة بين الناس حتى يقال أن هذا هو العدل. ليس كل عدل مساواة، بل العدل أن يضع كل شيء في موضعه. ليس من العدل مثلا أن يقال أن الذي عنده أرض بور مولحة وليس فيها نبع ليس فيها ماء وكذا أنه لابد أن يلقي الزارع فيها البذر مثل ما يلقي في الأرض الخصبة. يقال العدل المساواة، لا، ليس هذا عدلا، بل هذا سفه وهذا جهل أن يضع البذرة في الأرض البور التي لا تنبت والتي ليس فيها ماء أو مملحة، وإنما الحكمة أن يضع البذرة في الأرض الطيبة ولا ويترك الأرض الأخرى بلا بذر إلا لكان سفيها. فالله عز وجل أعلى وأحكم وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ما وضع الإيمان إلا في الأرض الطيبة التي تناسبه في قلوب المؤمنين الذين تناسبهم ذلك، ووضع الكفر حيث يناسبه ذلك أيضا لأنه أعلم بعباده حيث خلقهم سبحانه وتعالى. وفي لم يظلم هؤلاء الذين وضع في قلوبهم الكفر، إنما جعلهم سبحانه وتعالى ذوي أسماء وأبصار وأفئدة يكلفون بها، وبلغهم دعوة الرسل أقام عليهم الحجج وأعذر إليهم، وهم قد فعلوا هذا المقضي المقدر بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، فاستحقوا الحساب على ما فعلوه واقترفت أيديهم ليس إكراها عليهم بل فعلوه اختيارا منهم وإن كان لقضاء الله. قال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها فلا تعقل ولا تعي خيرا، ومعنى الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. قال جل ذكره وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني مش بتحمل القرآن لأن فيه حجاب، إنه ما الذي جعل الله عز وجل، لماذا حدث ذلك، لماذا جعل الله حجابا على قلوبهم حتى لا تفقه القرآن، لأنهم أعرضوا عنه أول ما جاءهم. قيل المستور هنا بمعنى الساكت، وقيل مستور بمعنى لا تراه العيون، وده الظاهر من الآية مستورا يعني وفي حجاب فعلا بس الناس مش شايفة الحجاب ده، حجاب يمنعه من الفهم مع إن الآلة موجودة مع إن الأذن موجودة، لو هو أصب ما عطوش ربنا سبحانه وتعالى حسب السمع ووصلته الدعوة وهو أصم ما يحسبوش ربنا سبحانه وتعالى، التي عليها حساب إيه؟ الآلة. لكن بقى يكونوا بيفهم بالسمع ده، يقعد يسمع هو دماغه في وادي معه العند والكبر اللي راكبه، يقعد يسمع الآيات ودماغه مشغول ازاي يحارب اللي يقولها. فعلا ما لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. لو إن الحديث صحت في ذلك إن أربعة يحتجون عند الله منهم رجل أصم يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيء، فيعذره الله ويقبل عذره ويرسل إليه أنصر يعني يرسل ضمن من يمتحنون من أهل الامتحان، فدل ذلك على إن آلة السمع وآلة العقل وآلة الحواس والآلة الحس كلها هي التي عليها المسؤولين، فمن أعطي هذه الآلات مع سلامة العقل وبلوغ دعوة الرسل لازم يسلك الجنة. نعم سمع ذلك أولا إنه أول ما يحصل الإنسان يقول والحجاب الطبع، قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده، قال رحمه الله فالعبد له كسب وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب، والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يعني إذا القدر سر من أسرار الله يعني ليه العبد ده كده وليه العبد ده كده، اشمعنى؟ دي مش دعوة، اشمعنى دي هو أعلم سبحانه وتعالى إيه بعباده وأعلم من يناسبه الخير والهدى وأعلم من يناسبه الإيه الضرر. يعني لحظة كده كان وقت الأوقات أبو جهل وعمر بن الخطاب كانوا زي بعض في الظاهر مش كده؟ والرسول يقول اللهم أعز الإسلام وأحب الرجلين إليك مش كده؟ ويطلع إن واحد منهم من أعظم هؤلاء الناس صالحين والتاني إيه فرعون هذه الأمة. ربنا سبحانه وتعالى بلا شك لم يضع الإيمان كطبع عمر بعد المرحلة الأولانية اللي كان فيها الكفر دي إلا لعلمه أنه إيه يناسب ده. طب اشمعنى ما حصلش غير كده؟ طب ليه ما خلاش قلبه هو؟ وعشان كده ده سر من اسرار الله. مش معنى ان القدر في اسرار الله لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بمعنى ان ليه ان احنا ناخدها كده ومن غير ما نفهم حاجه اقول بقى معترضين بالقلب بس مش عايزين نتكلم، لا، ولا ان حدش يتكلم في القدر اسرار خالص، بل لابد ان تثبت الادله الشرعيه الداله على ايه؟ على اثبات القدر وعلى مراتب مختلفة. إن القرآن مليء بإثبات القدر من أوله إلى آخره وذكر آثاره في النفس وفي السلوك وفي العمل ويعني تقرير مراتب الرضا من علم الله وكتابة المقادير ومشيئته النافذة وقدراته الشاملة وكذلك يعني خلق الأفعال العباد وجعله الأشياء. كل الكلام ده لا إن الإنسان يتعقلون من فهموش لا يجب أن يفهمه، ولكن مقصود إن العقل المجرد عن نور الوحي ما يقعدش يقول اشمعنى وليه، طب هو كده مش ما كانش يعمل غير كده ليه، عشان يقترح على ربنا سبحانه وتعالى كيف يدير ملكه كيف يدبر امره. لا انا شايف ما يحطش نفسه موضع الربوبيه وكان الصح يبقى كده وعقل انا يقول ان كان ينبغي يحدث غير ذلك، او ده الذي يقول يقصد ان ينفى لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه طريق العقل، بل يعتقد ان الله سبحانه خلق الخلق فجعله فريقين، أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. يعني أهل الجحيم دول ما تظلموش. إيه ليه ما تظلموش؟ بناء على إيه؟ بناء على سلامة الحواس وبناء على إيه؟ بلوغ دعوة الرسل. الاثنين دول حصلوا ليس هناك ظلم من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. وخلقنا لجهنم ذرأنا وأنا خلق، فالله خلقهم أصلا ليه؟ لجهنم. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سيدنا جبير ما قدر لهم من الخير والشر من الشقوة والسعادة. وقال الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين. قال مجاهد بمضلين إلا من هو صار الجحيم إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. يعني أنتم ما تعبدون لن تضلوا إلا من أراد الله وكتب عليه الضلال. فيعني ما جزء كبير ده اللي بيسعى في إضلال الخلق ما تفتكرش إن هو هيحصل ثمرة أو أثر إلا ما قدر الله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد باللي بيحصل ده بأنواع الإضلال والمكر والكيد علشان في ناس ربنا كتب إن هم يضلوا، فهيضلوا عن طريق مين؟ عن طريق اهل الفساد اللي بيدعوا الى المنكر والفساد والكفر والضلال، عشان الناس اهل الفسق والفجور يمشوا في السكه بتاعت الفساد والعدوان. فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من وصل الجحيم. لن تفتنوا الا من كتب الله انه يصل الجحيم. يعني لن تضلوا من كتب الله له الهدايه، لن تضلوا الا من قدر الله عليه الضلال. فماشي كده؟
ولا ينفعهم
مسكنا كان الله يريد ان يغيره اقواها ان هو اراد الله اغواهم، فمهما نصح الناصحون قدر الله عز وجل اغواهم وهلاكه. وقال تعالى كما بداكم تعودون. لان دايما سيبهم
ارض بور.
ارض بور بالظبط هي كده. طب ليه ما خلقهمش كلهم ارض صالحه؟ أو ده مصدر ربوبيته أن يخلق خير وشر، ولو الحكمة في ذلك. هو ده بقى اللي بنقول إيه؟ إنك ما تقعدش تقترح على ربنا كيف يدبر أمر الكون. ربنا ليه ما خلقش الناس كلها كويسة؟ لأن في مصالح وحاجات كويسة ممكن تحصل إلا ما تنفعش تمشي. ما تجيش يعني إن الدنيا كلها تبقى نهار بس يحصل مدار، ما تحصلش المدار دي إلا بوجود إيه؟ ونهار. فكذلك في مصالح معينه وعبوديات معينه واشياء محبوبه لله ما تحصلش الا لما ايه؟ لما يحصل امور مكروهه اولا.
الصبر. حسن
مش ومش هيتعمل. يعني بنقول على سبيل المثال الجهاد محبوب جدا لله. محبوب عظيم في منزل عظيم والمجاهدون كذلك. طب هيحصل ازاي اللي جنب كفر يجاهدون؟ الصبر محبوب لله عز وجل. الصبر ده على طاعة الله لابد يكون في حاجات معارضة علشان الناس تصبر على ايه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. الشهادة في سبيل الله، الله عز وجل يحب ان يستشهد في سبيله وان يبذل الدماء. طب لابد ان في كفرة يكفروا ويقتلوا المسلمين ويقتلوهم عشان يبقى في تضحية وبذل في سبيل الله. فعشان كده يقول ما حدش يقعد يقول للايه؟ يقول اشمعنى وليه؟ قال تعالى كما بداكم تعودون. قال سيدنا جبير كما كتب عليكم تكونون. فريقا هذا وفريقا حق عليه. يعني ربنا ابتدع الخلق اصلا فريقا هذا وفريقا ايه؟ حق عليه. لو الواحد يتامل هذه غيرها في موضوع في الهدايه قال فريقا ايه؟ هذا. وكان المناسب ان يقول فريقا ايه؟ اضل. لكن هنا قال حق عليهم ايه؟ الضلالة، عشان ربنا أضلهم بالحق مش بالظلم. سبحان الله، وهو أضلهم عز وجل قطعا بلا شك في الآيات الأخرى، ولكن قال حق عليهم الضلالة عشان ما حدش يفتكر أنهم ظلموا بهذا الإضلال، بل حق عليهم الضلالة. وبين العلة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إيه اللي من خير السبب الذي أضلهم الله به؟ أنهم اتخذوا الشياطين أولياء فأضلوهم، وأضلهم الله بسبب ذلك.
حق عليهم
الضلالة بالحق لا بالظلم، لا بوضع الشيء في غير موضعه، بل بموضعه جعله الله في موضعه. قال فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال سبحانه وتعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أصح التفسيرات في ذلك إن هي لها تفسيرين، إن كل البشر كل إنسان هدي السبيل، بمعنى بين له السبيل، سبيل الشكر وإما سبيل الكفر. ودي الآية دي خصوصا فيها احتياج آخر، وهي إنه هدى الله بعضهم سبيل الشكر وجعله سبحانه وتعالى وجعل البعض الاخر ايه كافرين، هداهم الى سبيل الكفر، يعني جعلهم يكفرون. فتبقى من الايه ان بعض الانسان بعض جنس الانسان شكور وبعضه ايه كفور. هنا دي بقى هدايه التوفيق، هدايه التوفيق على الثانيه دي. وعلى الاولانيه اللي هي ان كل بني ادم بين له ادي طريق الشكر وادي طريق الكفر، يبقى ان دي هدايه بيان دلاله، ان هدايه الدلاله. لكن على التفسير الثاني انها بمعنى هدايه التوفيق، ان هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا، اظهرها الله على هذا الموضع انها مثل قوله عز وجل: وهديناه النجدين. فكل عبد بين له طريق خير وطريق الشر، دي اقرب بكثير.
حب الهم على الدنيا،
ايوه، هم اللي اختاروا الضلال فحبوا العوام على الهدى فاضل لهم الله. دي بقى اللي هي الهدايه الدلاله، هي اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني ما كان ربنا هداهم ده التوفيق مطلوب الضل. لو كان هداهم كما يريد الله ويهديه يشرح صدره الاسلام، ما كان شرح صدره الاسلام كده، ما كانش اختاروا العمى على الايه؟ على الهدى. ولكن هديناهم يعني بينا لهم الايه؟ الطريق. فثمود هديناهم يعني بينا لهم الامر، فاختاروا الضلال على الايه؟ على الهدايه. قال وفي قوله وقيل في قوله سبحانه: وهديناه النجدين، اي طريق الخير وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز: لو اراد الله الا يعصى لم يخلق ابليس. ويروى هذا مرفوع، يعني في الصحيح الموقوف عن فقه عظيم لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ان هو دي بقى فعلا يجادل القدريه نفاه القدره الالهيه، يجادل بالعلم. يعني ايه؟ انتوا تذكروا ان ربنا يعلم؟ لو قالوا لا ما يعلمش ان الناس دي هتعمل كده، يبقى كفر واراحوا المسلمين منهم، لان هم ايه؟ مفيش واحد يشك، واحد ممكن يشك ان ربنا عليم الاشياء قبل ايه؟ قبل ان تقع. كان الله بكل شيء عليما، تعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. دي معلومه بالضروره لدى عموم المسلمين واليهود والنصارى، الا ان هم عند اليهود والنصارى تشكك في بعض الاجزاء، لكن جمله ان هو الناس يقولوا لا ربنا يعلم الاشياء اللي هتحصل ايه في المستقبل، بدليل ان هم بيقولوا ان في قيامه، والقيامه دي هذا من الايمان بعلم الله. انا هتنجم بوقوع القيامه؟ لو كان ربنا لا يعلم الاشياء، كل واحد يقول لك طب ما يشعر يمكن ربنا يقول الكلام ده ممكن ما يحصلش، والعياذ بالله. الكلام ده كفر ايه؟ ناكل على مله عند المسلمين واليهود والنصارى اللي يقول ربنا لا يعلم الاشياء. طيب اذا هو يعلم ان ابليس سوف يعصي قبل ان يخلقه، مش قادر ان يخلقه. سبحان الله، ذات ابليس دي مش مخلوقه لله؟ يقولوا اه، اذا ربنا خلقه وهو يعلم انه ايه؟ يعصي. اذا ربنا اراد ذلك، لو اراد الله الا يعصى لما خلق سبحانه وتعالى لما خلق ابليس. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لكن ايه؟ حق القول، يعني ربنا القول الذي قاله ليس بالايه؟ بالباطل، بل بالحق. فلاجل ان يحق هذا القول على الكافرين ارسل الله الرسل وانزل الكتب وطلب العباد مش بالتزام الشرع، وفعل العصاة والكفار المعاصي والكفر. فهنا حقت عليهم ايه؟ كلمة العذاب، حقت كلمة العذاب على الكافرين، عشان ما يخشوا النار كده. ربنا سبحانه وتعالى ما يدخلهمش النار من غير عمل، يدخل الناس الجنة بفضل من غير عمل. اه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول لهم المزيد حتى يضع الجبار عليها.
يعني شوف العدل ربنا سبحانه وتعالى مش هيملى جهنم وهو وعد بان تملى، مش هيملاها الناس ايه يحطون فيها كده. قال واما الجنه فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله عز وجل خلقا فيسكنه الجنه. يعني الجنه في يضرب فيها سعه وهيملاها ربنا الناس ايه، ما عملوش حاجه خالص، اتخلقوا كده ودخلوا على الجنه على طول. في خلق من الخلق الله سبحانه وتعالى اسمها جنه من غير ايه، من غير اختبار الدنيا ولا كل التعب الناس اللي تعبوا. فضل ربنا سبحانه وتعالى محدش يعترض. اما في العدل فمفيش حد هيخش نار الا ايه، الا بعمل. حقت كلمه العذاب الكريم ولكن حق القول مني، فحتى لا يكون هناك ظلم من الله عز وجل لم يؤت كل نفس هداه. وهؤلاء الذين ضلوا ما ظلمهمش ربنا سبحانه وتعالى، لم يؤتهم هداهم فكانوا على جهلهم وضلالهم، ففعلوا تلك الافعال التي استحقوا ان يعذبوا بها، فحقت كلمه الله عز وجل عليهم. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. فنسال الله التوفيق لطيب المكتسب ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله. قال طاووس اليماني يجتنب الكلام في القدر فان المتكلمين فيه يقولون بغير علم. كلام في القدر اللي هو بقى ايه بتاع ليه وازاي، واللي واحد بينصب نفسه اله، بل والعياذ بالله بينصب نفسه حاكم على افعال ربنا ويقعد يصوبها ويخطئها، واللي يقول قدر احمق الخطى والعياذ بالله، الناس كفره والعياذ بالله، والناس كثيره جدا عليهم عتب في القضاء والقدر باعتبار ان هو كان ينبغي ان يحدث غير ذلك. ولا سحقت هامتي الخطى والعياذ بالله، الناس كفره والعياذ بالله. ايوه صح فعلا، هو فعلا العلم عن قضية القضاء والقدر دي اكبر من اكبر القضايا البشريه التي فلسفها مسلمين وغير مسلمين. يعني كارل ماركس ده حتى اسباب انكاره لوجود ربنا قضيه القضاء والقدر. يعني هو بيقول لك ان هو لو تصورنا اله يبقى لازم يتصرف في الكون وفي افعال الناس، ولو ان هو بيتصرف في افعال الناس يبقى ما يحسبهمش، يبقى الحل عنده ان مفيش اله والعياذ بالله. يعني قضيه القضاء والقدر دي مسلمه رياضيه. وهي غلط فيها طبعا بلا شك جابله والعياذ بالله. يعني هو يقول لك ان هو طالما بيتصرف فيهم يبقى ما يسالهمش عن تصرفاتهم، هو جهل عظيم جدا ان في يعني اشياء يعني ايه ان هو ان كل قدره ربنا سبحانه وتعالى على افعالهم ما لقتش وجودهم وتصرفاتهم. زي ما اثر تربيه ده احد الاجزاء في الباب ده، اثر الاباء على ابنائهم ما لغاش شخصيه ابنائهم، بلا شك انهم بيربوهم ويوجهوهم توجيهات كثيره، وخلال السنتين الاولين من اعمارهم بتترسخ معظم اكبر نسبه من شخصياتهم بتتشكل خلال السنتين الاولين دول. ومع ذلك الولد مش نسخه تكون قبل ان ابوه
سكه امه،
كل واحد له شانه بيأثر، بالتاكيد بياثر عليه. على الاقل ان لو قلنا مثلا 99 من الناس في المية 99% من الناس ولازم يطلعوا زيهم على نفس دينهم، وعلى الاقل بيبقى المبادئ الاساسيه بتبقى هي نفس المبادئ. يعني اولاد اليهود بيطلعوا ايه؟ اولاد اسرائيل بيطلعوا ايه؟ اسرائيلي او اولاد النصارى، اولاد الشيوعيين، اولاد المسلمين طلعوا سنين، في نسبه راح تتغير. بس بلا شك ان وجود الامر الغالب ده يؤكد ان في اثر للتربيه الاولى وللنشاه الاولى ولاثر الاباء والامهات، لان هو بيجي مرحله سبحان الله الانسان ياتي عليه مرحله عقله لا يستوعب الا التقليد المحض. الاولاد الصغيرين واحد يقعد يتامل فيهم كده تلاقيه ان هو عمال ايه؟ يقلل السماء، ما عندوش الا التقليد، يقعد مده وامله في الدنيا ان هو يقلد الاكبر منه. الاطفال اولا واللي بعد كده يبقى ابوه زي ما ابوه بيعمل وزي ما امه بتعمل، وبعد كده يجي مرحله اخرى. يعني سبحان الله اذا بيتشرف الانسان مبادئ معينه، وهل ده بيلغيه؟ لا ما يلغوش، ويبقى له شخصيته وارادته وقدرته، واللي ممكن تكون مخالفه تمام المخالفه بعد كده بقى لهم وابوه والمجتمع ماشي عليه. ووجود الامر ده ان في دايما جزء من الاختيار، الاختيار ده غير مطلق، اختيار متاثر وفي اشياء كثيره جدا متحكمه فيه، ده اللي عليه المسؤوليه طالما ان هو لم يلغى بالكليه وليس حرا طريقا بالكليه. ايضا اللي يقول انه حر بالكليه اختياره ليس عليه اي تاثير من خارجه، ده هذا انسان جاهل عظيم الجهل، ده هو معامل الذكاء بتاعه اللي بمعنى هيفهم ايه اللي حواليه ويدرك وامكانياته العلميه والعمليه كلها لا دخل له بيها ولا بيتولد. قبل ما يتولد من يوم ما يتكون جنين في بطن امه واخد اي كيو معين، واخد معامل ذكاء معين موروث. التعليم كله وكل ذكاء بيزودها تنقصها 1 أو 2%، لا تزيد على ذلك. لكن هي مولود بنسبه ذكاء معين، مولود بقدرات معينه، عقلية وذهنية وبدنية وأشياء كثيرة جدا تحكم فيه قطعا بلا شك. ومع ذلك هل تلغي وجود اختيار؟ دائما نشبه الأمر ده مثل الأب والأم والولد. الأب والأم سبب وجود الولد ومع ذلك هم ما خلقوش ومع ذلك هم مسؤولين عنه. فالإنسان بيعطى أشياء معينة وبيسأل عنها، مش هو اللي خلقها صحيح بس هو مسؤول عنها. كونه مش هو اللي خلقها ما يعنيش ان هو غير مسؤول عنها. أفعاله فعل مكتسب له، مخلوق لله. كونه مخلوق لله ما يلغيش مسؤوليته، وكونه مش ما 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 مش من مش من خلقه ما يخوش من المسؤولية. لا، هو من خلق الله المسؤول عنه العبد بدرجة المسؤولية اللي ربنا أعطاه. قال طاووس اليماني: يجتنب الكلام بالقدر فإن المتكلمين فيه يكونون غير علم. قال سفيان الثوري: ما أحب الله عبدا فأبغضه، أما أبغضه فأحبه، وإن الرجل ليعبد لا يعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. الكلام ده فيه نظر، الله أعلم وأعلم. سعيد الجزء الأخير صح. أما ما أحب الله عبدا فأبغضه، أما غضب أحبه، لا، الصحيح أنه هو يبغض من كان كافرا ثم يحبه بعد ذلك.
مش عارف.
ها؟
لا مش عارف.
الكلام ده يعني نسبته سفيان في نظر جامد جدا. الله على وعلى رغم من الزناد هو اللي ذكره. لكن ما أحب الله عبدا فأبغضه، الحديث يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت صنعه الذي يسمعه. إذا جاء عند وقت معين ربنا إيه؟ أحبه. وكذلك إذا أبغض الله عبدا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فإيه؟ فأحبه. إذا في وقت معين بإيه؟ ربنا بيحب العبد ده، في وقت معين ربنا بيبغض إيه؟ العبد ده.
كانوا
مفرطين ثم غضب الله. نعم، بس كونوا عند ربنا ما تعتاء أصلا ده. نعم. بس ما إلا أن يكون فيما يبدو للناس بس مرائي مثلا، فيكون مبغوض عند ربنا من الأول، مش كده؟ وإن كان لا، مش كل الناس كده، ممكن يكون محبوب، كان مخلص لله وبعدين ربنا سبحانه وتعالى علم منه شيئا أبغضه عليه فعاقبه بمزيد من البغض إلى أن أصبح عند الله بغيضا. فالله عز وجل أعلى وأعلم. كلام صحيح. إن الرجل لا يعبد الأوثان وهو عند الله سعيد.
في حاجة بس الأوثان
صح، لا لا شك فيه، بس عند الله سعيد يعني في المال.
في حال
بس نعم صحيح. أما ما أحب الله وما فأبغضه، لا، ده كلام فيه نظر جامد جدا، الله أعلم. غير صحيح.
الشاب اللي نشأ في أوائل المسلمين وبعد ما هجر عندي في الإسلام ده زي الخطيب وهو يشوف منه كمان ليه بيتحكم فيه غير ده؟
لان هو نشا مسلما في الظاهر والباطن. بس
ده اول مميز.
ايوه شايف ان ده مش مظبوط. ما هو ده مرتد، لان هو احكام الاسلام الظاهره عليه، وده اصلا مش هيعمل كده الا لانه اثر فات الدنيا على الارض. ربنا اكبر، الا من اوتي وقلوب منهم بالايمان ولكن ما شاء الله في صدره. قال عز وجل: ذلك انه مستحب الحياه مع الاسلام. الاسلام اصلا فطره موافق لما عليه الانسان، نزل عليه الانسان. فكونه يختار دين ثاني ما بيحصلش اصلا الا لاراده الدنيا. ايوه قطعا، بل لانه اصلا الامر ده عمره ما يحصل ان هو فكر تفكير صحيح. لان في جوه البني ادم زي بالظبط كده يعني ايه، مصمم على حاجه معينه، ديزاين معين، شفره من جوه كده، توجيه تمرين معين، بوصله. فكونه اصلا ما تقول لي لا البوصله مشيت لوحدها من ناحيه الشرق، مستحيل. عمر البوصله ما تروح الا ناحيه الايه؟ الشمال. لازم في حاجه مغناطيس هو اللي جابه ناحيه الشرق. تقوليش لا وجعت له كده بقى، اقول لك لا، خلف ربنا مش كده، ما تقعدش تقنعني بقى مثل ذلك. مهما دبت كلام اي كلام اقول لك البوصله متجهه ناحيه الشمال طالما تركت على ما هي عليه. هي خلف ربنا كده، نعمل ايه؟ ربنا خلق الارض كده ان قطبها الشمالي بيجذب المغناطيس بتاع البوصله. واحد يقول لا هي بتاعته جت كده. لا، هو ده كونه اصلا ده خلقه ربنا، فطره ربنا في العباد ان هو يقبله الاسلام. فكون يختار الكفر بعد ما نشا يعرف الاسلام كله. يعني واحد تاني نشا يرغب في الكفر ويحبب اليه عشان ابوه وكده ومجتمعه كده بلا شك يعني عذره، وان كان غير معذور ماشي كده، لكن الثانيه غير معذور بيقول لك عشانها نشأ في جو الإسلام وعرف الإسلام الحق، فده يستحق العقاب في الدنيا والآخرة، والثاني يستحق العقاب في الآخرة اللي هو إيه؟ اللي هو نشأ في بيئة كافرة طيب يمكن لعله لما يفهم ياخد يعيش أطول شوية يمكن ربنا يفهم الله أعلم مصر وأوروبا وأمريكا لأن هم ووالدين وسط الإسلام صح وكان الثانيين مش معذورين أوروبا وأمريكا كده ها؟
سلام مش عارفة
سلام مش عارفة أي حاجة أدور عليه اللي عايز يدور عليها يلاقيها
الدنيا وأخلاقها
شفت بقى خلاص اذا ما هو عشان ربنا عطاله عقل وبلغته بعض الرسل كل الدنيا وكل بقى ده مسؤوليته هو ما لازم يفكر انه هيموت ولازم يفكر للاخره ايه اللي بعدها ها؟ ومع ذلك الافراد اللي تحت مش معذورين ها؟ طبعا صح بس اللي تحت دول زي البهائم ليه؟ ايه اللي كان ربنا جعله عقل ما يبقاش زي البهيمه؟ ما يمشيش ورا الطواغيت ولا الاعلام لا هو مسؤول عن نفسه الله ربنا اعطاه عقل وبعدين ربنا جعل في فطره البني ادمين في فطره البني ادم ان هم يسالوا الاسئله الطبيعيه دي احنا جينا هنا ليه؟ رايحين فين؟ ايه الدين الحق؟ فين خالق الكون؟ ليه خلقنا؟ لازم تجيله يقوم التاني يعمل ايه؟ يقول لك لا فكت الموضوع ده يا باشا هتتعبنا ليه في الموضوعات دي بقى؟ خلينا نعرف نعيش. لا قطعا بيفكر. ولكن هو بيختار ان هو يعيش في الدوامه. صح ما يخليش هو تجيله التفكيرات دي يسكتها يشربه خمره عشان ينسيه بس فاهم؟